الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. نعم.
وأصناف لذات فيها تتنعم، ولله رب العيش بين خيامها وأرضاتها، والثمر فالأرض يبسر، ولله واديها الذي هو موعد المزيد وفد الحب لو كنت منهم لديارك الوادي يديم صبابة ويحب يرى أن الصبابة مغنم، ولله أنصاف المحبين عندما يخاطبهم من خوفهم ويسلم، ولله أبصار ترى الله جهرة فلا الضيم يغشاها ولا هي تسأل، فيا نظرة أهدت إلى الوجه نظرة أمن بعدها يسد المحب المكيم، ولله كم من خيرة إن تبسمت أضاء لها نور من الفجر أعظم، فيا لذة الأبصار إن هي أقبلت، ويا لذة الأسماع حين تكلم، ويا خجلة الغصن الرطيب إذا انتنت، ويا خجلة البحرين حين تبسموا، فإن كنت ذا قلب عليل بحبها فلم يبق إلا وصلها لك مرحم، ولا سيما في كتمها عند ظنها وقد صار منها تحت جيدك معصم، تراه إذا أبدت له حسن وجهها يلد لها قبل الوصال ويجعل تفكر منها العين عند اجتدادها، فواكه شتى ظلها ليس يعلم، عناقيد من كرم وتفاح جنية ورمان أبصار بها القلب مغرم، وللوقت وللوقت ما قد ألبسته خدودها، وللخمر ما قد ضمه الريق والفم، وللوقت ما قد ألبسته خدودها، وللخمر ما قد ضمه الريق والفم، تقسم منها الحسن في جمع واحد، فيا عجبا من واحد يتقسم، لها فرق شتى من الحسن أجمعا بجملتها أن السرور محرم، تذكر بالرحمن من هو ناطر فينطق بالتسبيح لا يتلعثم، إذا قابلت جيش الهموم بوجهها تولى على أعقابه الجيش يهزم، ولما جرى ماء الشباب بغصنها تيقن حقا أنه ليس يهزم.
في هذه الأبيات يصف الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى نعيم الجنة وما أعده الله سبحانه وتعالى لأهلها من صنوف النعم وأنواع الملذات مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر لقلب بشر، وبدأ ببداية يشير فيها متعجبا من هذا النعيم العظيم والخير العليم الذي جعله الله سبحانه وتعالى لأهل الجنة. قال فلله، وهذا للتعجب، أي ما أعجب هذا الأمر وأعظمه وأجل قدره وأفخمه. فلله ما في حشوها، أي بداخلها، حشو الشيء ما هو بداخله. فلله ما في حشوها، أي ما في داخل هذه الجنة التي أعدها الله سبحانه وتعالى لعباده. فلله ما في حشوها من مسرة، أي كم فيها من أنواع المسرات وصنوف الملذات وأطايب النعم، من مسرة وأصناف لذات بها نتنعم. قد جاء في الصحيح عن نبينا عليه الصلاة والسلام أن الله قال أعددت لعبادي ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وقد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. ولله برد العيش، أي ما أعظمه وما أجل. ولله برد العيش، وبرد العيش طيبه وحسنه وطيبه وحسنه، برد العيش طيبه وحسنه ولذاذته. ولله برد العيش في الدعاء المأثور وأسألك برد العيش بعد الموت، أي لذة العيش وهناءته وحسنه. ولله برد العيش بين خيامها، بين خيامها أي خيام الجنة، والجنة فيها خيام. وفي صحيح مسلم عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال للمؤمن في الجنة لخيمة من لؤلؤ واحدة مجوفة طولها 60 ميلا للمؤمن فيها أهلون يطوف عليهم المؤمن فلا يرى بعض أحبابا. ولله برد العيش أي هناءته ولذته وطيبه وجماله بين خيامها، أي خيام الجنة، وكذلك بين روضاتها. وقد قال الله تعالى فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهم في روضة يحبرون. والثغر في الروض، أي في روض الجنة، يبسم الثغر الفم، أي يكون الإنسان في ذاك النعيم مسرورا مبتهجا مبتسما فرحا متلذذا، والثغر في الروض يبسم. ولله واديها، أي ما أعظم وادي الجنة وأفخم شأنه، الذي هو موعد المزيد. للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. والمزيد الذي هو أعظم كرامة وأعظم نعيم أن يرى المؤمنون ربهم سبحانه وتعالى. ولله واديها الذي هو موعد المزيد لوفد الحب لو كنت منهم، أي في الوقت الذي يفد المؤمنون إلى الرحمن سبحانه وتعالى وينعمون برؤيته ولذة النظر إلى وجهه الكريم سبحانه وتعالى. قال بديالك الوادي، ديالك أي ذلك بالتصغير، والتصغير له أغراض منها التمليح. بديالك الوادي يهيم صبابة، الصبابة هي الشوق، يهيم صبابة، محب يرى أن الصبابة مغلق، أي يرى أنه في هذا الشوق وفي هذا الحب في أعظم مغنم وأجل مربح. وقد روى الطبراني وغيره وحسنه الألباني رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتاني جبريل وفي يده كهيئة المرآة البيضاء فيها نكتة سوداء، فقلت: ما هذه يا جبريل؟ قال: هذه الجمعة بعث بها ربك إليك تكون عيدا لك ولأمتك بعدك. فقلت: ما لنا فيها؟ قال: لكم خير كثير، أنتم الآخرون السابقون يوم القيامة، وفيها ساعة لا يوافقها عبد مسلم يصلي يسأل الله فيها شيئا إلا أعطاه إياه. فقلت: ما هذه النكتة السوداء؟ قال: هذه الساعة تقوم يوم الجمعة، تقوم يوم الجمعة وهو سيد الأيام، ونحن نسميه يوم المزيد. قلت: يا جبريل، ما المزيد؟ قال: ذلك أن ربك اتخذ في الجنة واديا أفيح من مسك أبيض. وهذا الذي يشير له ابن القيم بقوله: ولله واديا، واديا أفيح من مسك أبيض. فإذا كان يوم الجمعة من أيام الآخرة، يهبط الرب أن ينزل تبارك وتعالى عن عرشه إلى كرسيه، وحف الكرسي بمنابر من نور، فجلس عليه النبيون، وحفت المنابر بكراسي من ذهب فجلس عليها الشهداء، وحف الكراسي بمنابر من نور، جلس عليها الشهداء، ويهبط أهل الغرف من غرفه فيجلسون على كثبان المسك لا يرون لأهل الكراسي والمنابر عليهم فضلا في المجالس، أي كل يرضى بالنعيم الذي قسمه الله تبارك وتعالى له، ويبدو لهم ذو الجلال والإكرام فيقول: سلوني، فيقولون: نسألك الرضا يا رب، فيقول: رضائي أحلكم داري وأنالكم كرامتي، ثم يقول: سلوني، فيقولون بأجمعهم: نسألك الرضا، فيشهدهم على الرضا، ثم يقول: سلوني، فيسألونه حتى ينتهي كل عبد منهم، ثم يفتح عليهم ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. قال ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد: وقرب أهل الجنة يوم القيامة وسبقهم إلى الزيارة يوم المزيد بحسب قربهم من الإمام يوم الجمعة وتبكيره. وقال رحمه الله تعالى: ليس للعابدين مستراح إلا تحت شجرة طوبى، ولا للمحبين قرار إلا يوم المزيد. فمثل لقلبك، اسمع الكلام الجميل، فمثل لقلبك الاستراحة تحت شجرة طوبى، يهن عليك النصر، يهن عليك النصر، أي في هذه الحياة الدنيا. مثل لقلبك الاستراحة تحت شجرة طوبى. الآن تخيل نفسك في سهرة ومتعب، لكن يقال لك بعد مسافة كيلو 100 كيلو تقريبا يوجد استراحة جميلة جدا ومريحة تماما، وفيها كذا وفيها كذا وفيها كذا، تجد أنك ما تقف في أثناء الطريق، تواصل التعب والنصب. لماذا؟ لأنك أحضرت في ذهنك وجود تلك الاستراحة أو المكان المريح، فتزيد في النصب والتعب وتصبر لما تعلمه من شيء أمامك، فيهون عليك النصب. هذا نعلمه نحن في أمورنا الدنيوية، نعلمه، ولهذا تجد كثير يواصلون يتعب تعبا شديدا ويتحمل. لماذا؟ لأنه على استحضار لمكان مريح جدا هو مقبل عليه، فيصبر على ذلك. فيقول ابن القيم رحمه الله: مثل لقلبك الاستراحة تحت شجرة طوبى، يهن عليك النصر، واستحضر يوم المزيد، يهن عليك ما تتحمل من أجله، يهن عليك ما تتحمل من أجله. ثم يقول رحمه الله: في هذه الميمية المباركة ولله أفراح المحبين، أي ما أعظم أفراحهم وأجلها عندما يخاطبهم من فوقهم ويسلم، عندما يخاطبهم من فوقهم ويسلم، أي الرحمن سبحانه وتعالى. وقد جاء في سنن ابن ماجه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: بين أهل الجنة في نعيمهم إذ سطع لهم نور فرفعوا رؤوسهم، فإذا الرب قد أشرف عليهم من فوقهم فقال: السلام عليكم يا أهل الجنة. قال: وذلك قول الله سلام قولا من رب الرحيم. قال: فينظر إليهم وينظرون إليه فلا يلتفتون إلى شيء من النعيم ما داموا ينظرون إليه حتى يحتجب عنهم ويبقى نوره وبركته عليهم في ديارهم. فالإمام ابن القيم رحمه الله يشير إلى هذا الحديث وفي سنده مقام. قال رحمه الله: ولله أبصار ترى الله جهرة، أي أنعم بتلك الأبصار وأكرم وما أعظم هنأتها. ترى الله جهرة أي عيانا حقيقة تنظر إليه سبحانه وتعالى، فلا الضيم يخشاها ولا هي تسأم، أي لا يحصل لها في ذاك النظر ضيم، كما قال عليه الصلاة والسلام: لا تضامون في رؤيتك، لا يحصل لكم ضيما، والضيم الضرر أو الظلم، فلا الضيم يخشاها ولا هي تسأم. والسآمة هي الملل، أن يكون لها سآمة ويتنظر إلى الجليل سبحانه وتعالى. فيا نظرة، أي ما أعظمها، التي تكون من أهل الإيمان بأبصارهم إلى الرحمن سبحانه وتعالى، فيا نظرة أهدت إلى الوجوه نظرة، أي حسن المبهدة، فيا نظرة أهدت إلى الوجوه نظرة أي حسن المبهدة. الحسن البصري رحمه الله يقول كلام معنى: حق لها أن تكون ناظرة أي حسن بهية ويتنظر للرحمن، ويتنظر للرحمن سبحانه وتعالى. قد قال الله في القرآن: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. ناظرة بالضاد أي حسن بهية، جميلة مشرقة مضيئة، إلى ربها ناظرة أي تنظر إلى الله سبحانه وتعالى بالأبصار. وقال سبحانه وتعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، قال: لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد، وهو كله النظر إلى الله عز وجل. وقد جاء في الصحيح من حديث جرير أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته، فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها فافعلوا. فإذا جمع الله سبحانه وتعالى لهؤلاء في هذه الكرامة بين عدم السآمة فهم في سرور وفرح وبهجة وأنس، وأيضا وجوههم في نضرة وبهاء وحسن، ولقاهم نضرة وسرورا. النضرة جمال الوجه والسرور جمال القلب، فجمع لهم بين الجمالين، فجمع لهم بين الجمالين، جمال الوجه بالنضرة وجمال القلب بالبهجة والسرور. ولله كم من خيرة، ولله كم من خيرة أي كم من حورية حسناء جميلة يحظى بها المؤمن في جنات النعيم، وكم للتكثير أي عدد، ليس بالقليل، عدد كثير من الحور العين يحظى بها المؤمن في الجنة. ولله كم من خيرة. وفي القرآن يقول سبحانه وتعالى: فيهن خيرات حسان، فيهن خيرات حساب، خيرات جمع خيرات، خيرات جمع خيرات. فقوله ولله كم من خيرة أي خيرات، والخيرة المرأة الصالحة الحسنة الخلق الحسنة الوجه، هذا معنى خيرات أي جميلات حسنات طيبات. ولله كم من خيرة إن تبسمت، إن تبسمت يعني إن حصل منها ووقعت ابتسامة منها أضاء لها نور من الفجر أعظم، أضاء لها نور من الفجر أعظم أي أعظم من نور الفجر، من الفجر أعظم أي نور أعظم من نور الفجر. إذا سطع نور الفجر بعد الظلام كيف أنه يبدد الظلام وتشرق الأرض وتضيء وتسفر الدنيا، فإذا تبسمت أضاء لها نور أعظم من نور الفجر، أعظم من نور الفجر. جاء في حديث يروى قال سطع نور الجنة فرفعوا رؤوسهم فإذا هو من ثغر حوراء ضحكت في وجه زوجها، لكنه لا يصح، لكنه لا يصح. وجاء في الصحيحين ما يشهد في الجملة لهذا المعنى، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو أن امرأة من أهل الجنة اطلعت إلى أهل الأرض لأضاءت ما بينهما ولملأته ريحا أي جميلا حسنا، فيا لذة الأبصار إن هي أقبلت، ويا لذة الأسماع حين تكلم، يعني هذه الخيرة حورية جميلة حسناء ما أعظم لذة الأبصار إذا أقبلت، يعني يلتد البصر لذة لا توصف عندما تقبل على المؤمن في الجنة، فيكون لبصره لذة أعظم ما يكون، لذة عظيمة إن هي أقبلت. وإذا تكلمت فيا لذة الأسماء، ويا لذة الأسماء حين تكلموا أي ما أعظم ما يكون من لذة عند إقبالها، ولذة أيضا عند تكلمها. ثم هي أيضا تكلمه وتغني له بحيث أنه يدخل من البهجة بصوتها أمر لا يوصف، هي ما لا عين رأت ولا أذن سمعت، ومن ذلك ما يسمعه المؤمن في الجنة من الحوريات، من الحورية. وجاء في الطبراني قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أزواج أهل الجنة ليغنين أزواجهم، إن أزواج أهل الجنة ليغنين أزواجهم بأحسن أصوات سمعها أحد قط، بأحسن أصوات سمعها أحد قط. إن مما يغنين نحن الخيرات الحسان أزواج قوم كرام ينظرن بقرة أعين، ينظرن بقرة أعين. وإن مما يغنين به نحن الخالدات فلا يمتنا، نحن الآمنات فلا يخفنا، نحن المقيمات فلا يضعن. رواه الطبراني وأورد الألباني رحمه الله في سلسلته الصحيحة. ويا خجلة الغصن الرطيب إذا انثنت، ويا خجلة البحرين حين تبسم. هنا يصف شيئين في هذا البيت يتعلق بالحوريين، الطول طولها وجمالها حين تتمايل وتتثنى في مشيتها، وأيضا في الشطر الثاني يصف تبسمها لزوجها. فقوله ويا خجلة الغصن الرطيب إذا انثنت أي أنها حسنة جميلة طويلة تبهج من ينظر إليها إذا مشت وتمايلت وتثنت أمام بعلها. ويا خجلة البحرين حين تبسموا، أي أن ابتسامتها ابتسامة لا تقدر ولا توصف. يا خجلة البحرين حين تبسم، يعني ماذا تكون حركة البحرين أو يضرب بها المثل في هذا الباب، ماذا تكون عند ابتسامتها، وماذا يكون الغصن الرطيب عند أيضا تثنيها. فإن كنت ذا قلب عليلا بحبها، إذا كان قلبك متيم بحبها وشغوف بحبها ومتطلع لأن تكرم بها وأن تتنعم، إن كنت ذا قلب عليلا بحبها فلم يبقى إلا وصلها لك مرهم، ما بقي شيء. اعمل، قدم المهر، أنت الآن في دار التقديم، قدم المهر، اجتهد جدا واجتهد، ابذل ما استطعت. سبحان الله، من يبتلى بحب عشق في هذه الدنيا لامرأة وفيها من الآفات ما فيها، تجد يفعل كل شيء ويضحي بكل شيء، بعضهم يموت في حبها موتا ويضحي بكل شيء. وهذا فيه أن الحب إذا تمكن من القلب أعطى أثر قوي جدا. ولهذا المعنى لما ذكر وصفهم رضي الله رحمه الله تعالى قال: فإن كنت ذا قلب عليل بحبها، إذا كان قلبك شغوف ومتطلع وطامع في ذلك فلم يبق إلا وصلها لك ما، أي الدواء لهذا لكونك عليلا بحبها، الدواء أن تجتهد وتبذل جهدك لتفوز هذا الفوز، ولا سيما في لثمها عند ضمها، يعني عندما تفوز بهذا وتكون شغوفا بهذا طامعا في ذلك، ولا سيما أي خاصة، ولا سيما في لثمها عند ضمها، أي خاصة عندما تتنعم في تقبيلها وعندما تتنعم في ضمها. وقد صار منها، أي الحورية التي أشير إلى شيء من وصفها، وقد صار منها تحت جيدك أي عنقك معصم، والمعصم موضع السور، السوار من اليد، موضع السوار من اليد، أي عندما تضمك هي أيضا إليها فتضع معصمها على عنقك أو تحت عنقك ضامة لك إليها. إذا كنت شغوفا بهذا، محبا له، متطلعا له، فعليك بوصلها للاجتهاد والجد. ثم يستمر في وصفهن، يقول: تراها إذا أبدت له حسن وجهها، إذا أبدت له حسن وجهها يلد لها قبل الوصال وينعم، قبل الوصال وينعم، يعني مجرد ما تظهر له ويبرز له ويظهر له وجهها، قبل أن تكلمه، قبل أن تعانقه، وقبل أن تحصل هذه اللذات، مجرد أن تبدو له يلذ لذة عظيمة جدا. فكيف إذا تم الوصال والعناق والضم وغير ذلك؟ تراها إذا أبدت له حسن وجهها يلد لها قبل الوصال وينعم. وإذا كانت هذه اللذة عظيمة لا توصف، فكيف لذة الوصال وكيف لذة العناق؟ تفكه منها العين عند اجتلائها، عند اجتلائها، عندما تتمتع العين تفكه، أي تمتع، تفكه التمتع والتلذذ. عند اجتلاء عندما تكون جلية واضحة ظاهرة برزت له، فالعين تفكى أي تمتد وتتمتع متعة عظيمة جدا تفكه منها العين عند اجتلاءه. فواكهها شتى يعني في هذه الحورية، ولا يتحدث عن فواكه الجنة، فواكه الجنة نعيم آخر، لكن يتحدث عن التفكه في هذه الحورية التي أمامها التي رآها أمامها. تفكها تفكه منها العين، تفكه منها العين عند اجتلائها فواكه شتى طلعها ليس يعلم علان عدم طلعها باق مستمر لذيذ. ما هو هذا التفكه؟ قال أنواع: أناقيد من كرم، كرم العنب، وتفاح جنة، ورمان أغصان بها القلب مغرم. ثم الرائحة والريق، رائحتها وريقها، رائحة هذه الحورية وريقها ماذا تكون؟ قال: ولا الورد ما قد ألبسته خدودها، أي من رائحة زكية بهية جميلة جدا، ولا الورد ما قد ألبسته خدودها، ولا الخمر ما قد ضمه الريق والفم، أي لذة وحلاوة وطعما. فقسم منها الحسن في جمع واحد، فيا عجبا من واحد يتقسم، يعني القسم الحسن والجمال والبهاء تنوع فيها، أنواع كثيرة، أنواع كثيرة من الحسن، هي واحدة لكن الحسن تنوع، فيا عجبا من واحد يتقسم، يعني واحد لكن أنواع من الحسن، إن جئت من ناحية الرائحة، إن جئت من ناحية المنظر، إن جئت من ناحية الطعم، من نواحي كثيرة حسن متنوع يهنأ به المؤمن مع الحورية. لها فرق شتى من الحسن أجمعت بجملتها، يعني لها أنواع كثيرة جدا من الحسن، لكن يقول خلاصة القول أنها بجملتها أجمعت بجملتها أن السلو محرم، أن السلو محرم، يعني الهجر ما يمكن يهجر، ما يمكن يصد عنها لهذا الحسن المتنوع المتعدد فيها. السلو محرم يعني لا يقع، ما يمل منها ولا يسأم ولا يرجع. السلو محرم يعني الهجر والملل والضجر منها، هذا محرم لا يوجد ولا يقع، فهي حسنة من كل جهة، يعني ليس فيها جانب يزعج مثلا المؤمن في الجنة أو يضايق أو نحو ذلك، بل هي من جميع الجوانب حسنة تجمع فيها الحسن. تذكر بالرحمن من هو ناظر، تذكر بالرحمن من هو ناظر، فينطق بالتسبيح لا يتنافى، أي أن حسنها يذكر بمن أنعم بها وتفقه، فحسنها يذكر بالله، ما أن يراه سبحان الله سبحان الله، يعني يبهر حسن، يبهر يجعله يبادر إلى التسبيح لا يتنافى. وعادة الأمر الجميل الذي يبهج الإنسان مبادرة بدون تنافى، سبحان الله، إذا رأى أمرا جميلا غاية أبهجه رأى مباشرة بدون تنعكم وبدون تردد يخرج من التسبيح. إذا قابلت جيش الهموم بوجهها تولى، مشيرا إلى أنه ليس هناك هموم ولا غموم ولا مكدرات، إذا قابلت جيش الهموم بوجهها تولى على أعقابه الجيش يرزم، يعني ما لو كان هناك جيش من الهموم والغموم نظرة إلى وجهه تزيح ذلك، والجنة لا هم فيها ولا غم ولا نصب فيها ولا تعب. ولما جرى ماء الشباب بغصنها، ولما جرى ماء الشباب بغصنها أي هن شواب عربا ترابا يعني شواب، وماء الشباب يجري في وجوههن لسن كبيرات ولسن مسنات وإنما شابات حسناوات، ولما جرى ماء الشباب بغصنها تيقن حقا أنه ليس يلزم، أي أن هذا الشباب وهذا الماء الذي هو فيها ليس يلزم لا يلزم. بينما الشابة الدنيا إذا أعجبت الإنسان، إذا أعجبت الإنسان وأعجبه حسنها وجمالها يقول هذه بعد 30 سنة 40 سنة إن كتب الله عمر كل هذه النظرة وكل هذا ما شاء ما يبقى، متيقن أنه لا يبقى، وهناك متيقن أنه لا يزال أنه باق لحق. يعني المرأة والشابة الحسناء في الدنيا مهما بلغت حسنا فمن تكون لها تكون من نصيبه هو متيقن أنه لا يبقى هذا 30-40 سنة كل هذه النظرة تنتهي ويذهب مع الشباب. لكن من يكرمه الله سبحانه وتعالى في الجنة يتيقن أنه لا يذهب باقي نعيم أبدي لا يزول ولا يحول وباقي على هذا الجمال وعلى هذا الحسن. نسأل الله الكريم وفقنا. نعم.
قال رحمه الله: فيا خاطب الحسنان كنت باغيا فهذا زمان العهد فهو المقدم، وكن مدرك قدر الخامنات بحبها فتحظى بها بالسكن منا وتنعم، وكن ايتيما بما سواها فانها لمثلك في جنات عدن تأيم، وصم يومك الأدنى لعلك في غد تفوز بعيد الفطر والناس صوم، وأقدم ولا تقنع بعيش منقص فما فات باللذات من ليس يقدم، وإن ضاقت الدنيا عليك بأسرها ولم يك فيها منزل لك يعلم، فحي على جنات عدن فإنها منازلك الأولى وفيها المخيم، ولكننا سبيل العدو فهل ترى نعود إلى أوطاننا ونسلم، وقد زعموا أن الغريب إذا لها وشطت به أوطانه فهو مؤلم، وأي اقتراب فوق غربتنا التي لها أضحت الأعداء فينا تحكم، وحي على روضاتها وخيامها وحي على عيش بها ليس يسأم، وحي على السوق الذي فيه يلتقي محبون ذاك السوق للقوم يعلم، فما شئت خذ منه بلا ثمن له فقد أسلف التجار فيه وأسلموا، وحي على يوم المزيد الذي به زيارة رب العرش فاليوم موسم، وحي على واد هنالك أفيح وتربته من أنفل المسك أعظم، منابر من نور هناك وحقة ومن خالص العقيان لا يتقصم، منابر من نور هناك وحقة ومن خالص العقيان لا تتقصم، ومن حولها حثبان مسك مقاعد لمن دونهم هذا العطاء المفخر، يرون به الرحمن جل جلاله كرؤية بدر الدم لا يتوهم، أو الشمس صحرا ليس من دون أفقها سحاب ولا غيب هناك يغيب، فبيناهم في عيشهم وسرورهم وأقساطهم تجرى عليهم وتقسب إذا هم بنور ساطع قد بدا لهم وقد رفعوا أبصارهم فإذا هم بربهم من فوقهم قائلا لهم سلام عليكم طبتم ونعمتم سلام عليكم يسمعون جميعهم بآذانهم تسليمه إذ يسلموا يقول سلوني ما اشتهيتم فكل ما تريدون عندي إنني أنا أرحم فقالوا جميعا نحن نسألك الرضا فأنت الذي تولي الجميل وترحم فيعطيهم هذا ويشهد جمعهم عليه تعالى الله فالله أكرم.
لما ذكر رحمه الله أوصاف الحور قال فيا خاطب الحسنة أي يا من يخطب الحسنة أي من الحور الذي ذكر شيء يسير من وصفهن والأمر أعظم مما ذكر رحمه الله الأمر أعظم مما ذكر وأكبر ويكفي دليلا على ذلك قول الله قد تقدم معنا في الحديث القدسي أعددت لعبادي ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلبي بشر فيا خاطب الحسنى إن كنت باغيا أي تريد أن تحظى بهن وتفوز وتغفر فهذا زمان المهر أنت الآن في هذه الحياة الدنيا في زمان المهر فإذا أردت هنا قدم المهر له والمهر طاعة الله المهر طاعة الله سبحانه وتعالى فهذا زمان المهر فهو المقدم يقدم في هذا الوقت أما إذا انتهت الحياة الدنيا انتهى زمان تقديم المهر وفاة الأمر وكن مبغضا للخائنات وكن مبغضا للخائنات لحبها احذر في هذه الحياة الدنيا من مسالك الفساد والطرائق المحرمة وغشيان أمكنة الفساد احذر أشد الحذر كن مبغضا للخائنات لحبها أي من ذوات الفساد والانحراف والبغايا كن مبغضا للخائنات بحبها فتحظى بها من دونهن وتنعم إذا كنت على حذر متعففا متجنبا الحرام مبتعدا عن اللذات المحرمة تحظى بها أما والعياذ بالله إذا دخل الإنسان في اللذائذ المحرمة فنت وانقضت وانتهت وبقيت الحسرات تفنى اللذاذة ممن نال صفوتها من الحرام ويبقى الحزن والعار تبقى عواقب سوء من مغبتها لا خير في لذة من بعدها النار وكن أيما مما سواها الأيم الذي لا زوج له الأيم الذي لا زوج له يقول كن أيما مما سواها مما سواها ومراده رحمه الله تعالى ليس ترك الزواج والتبتل وإنما مراده الحذر من المعنى السابق الذي ذكره في البيت قبله هذا هو المراد وإلا فإن المؤمن هو زوجه المؤمنة في الجنة فقولك كن أيما مما سواها مما سواها أي من يتنعم ويتمتع بها في الجنة والمؤمن وزوجه المؤمنة كلاهما في الجنة وكن قيما مما سواها فإنها لمثلك في جنات عدن تأيم، فإنها لمثلك في جنات عدن تأيم، يعني هي بلا زوج تنتظرك، تنتظرك أي أيها المؤمن، فهي لم يطمثن إنس قبلهم ولا جن، فهي أيم، لم تنكح زوجا أو لم ينكحها زوجا قبلك، لمثلك في جنات عدن تأيم. وصم يومك الأدنى، في هذه الحياة الدنيا احرص على الصيام. وذكر الصيام هنا في هذا المقام لحكمة لا تخفى، ألا وهي أن من لم يتمكن من التعفف عن الحرام بالزواج فعليه بالصيام، إذا كان لم يتمكن من الزواج أو لم يتهيأ له أو نحو ذلك فعليه بالصيام. وهذا مما يوضح لنا أنه ما قصد بالتأيّم في البيت الذي قبله ترك الزواج، وإنما الأمر كما قال عليه الصلاة والسلام: أيها الشباب عليكم بالزواج، من استطاع منكم، نعم قال من استطاع منكم الباء فليتزوج، فإن لم يستطع فعليه بالصيام فإنه له إجابة. وصم يومك الأدنى لعلك في غد، يعني يوم القيامة، تفوز بعيد الفطر، تفوز بعيد الفطر والناس صوم، أي تكون في ذلك اليوم فائزا بالعيد الأكبر يوم تلقى الله سبحانه وتعالى. وأقدم ولا تقنع بعيش مناقص، أقدم على نعيم الآخرة وأقبل عليه وجد واجتهد في تحصيله، وإياك أن ترضى لنفسك وتقنع بعيش الدنيا العيش المنقص، العيش المحفوف بالنكد والمنغصات، فلا تقنع به، فلا تجعل الدنيا أكبر همك ولا تجعلها مبلغ علمك. فما فاز باللذات من ليس يقدم، الإنسان الكسول المتواني لا يفوز باللذات، وإنما كما يقولون العزائم معها الغنائم، فالذي يقدم هو الذي يفوز، أما الكسول الخام المتواني هذا محروم. وإن ضاقت الدنيا عليك بأسرها، وإن ضاقت الدنيا عليك بأسرها ولم يك فيها منزل لك يعلم، يعني لو كان الأمر بهذه الحال لا تهتم، أقبل على وليكن همك الآخر. لو ضاقت عليك الدنيا بأسرها، وقد جاء في الحديث أن الدنيا سجن المؤمن، فلو ضاقت عليك بأسرها لا تبالي، أمامك النعيم وأمامك الخيرات. وإن ضاقت الدنيا عليك بأسرها ولم يكن فيها منزل لك يعلم، فحي على جناتها، أي أقبل، على جنات عدن. وقوله جنات عدن هذه من صفات الجنة، وصفها الله سبحانه وتعالى في مواضع بذلك: عدن، والعدن الإقامة، أي جنات إقامة يخلدون فيها لا يبغي صاحبها عنها بدلا من كمالها وجمالها وحسن نعيمها، ويخلدون فيها أبدا أبدا. فإنها منازلك الأولى، فإنها أي جنات عدن منازلك الأولى، باعتبار أنه كان فيها أبونا آدم عليه السلام وأخرج منها، فالذي يرجع الجنة رجع لمنازله الأولى، رجع لمنازله الأولى. فإنها منازلك الأولى، وفيها المخيم. ولأهل العلم قولان: هل الجنة التي يدخلها المؤمنون يوم القيامة هي الجنة التي أخرج منها آدم أو غيرها؟ قولان لأهل العلم. وقول ابن القيم: فإنها منازلك الأولى، واضح أنه يرى أنها هي نفسها. فإنها منازلك الأولى وفيها المخيم، يعني فيها التخييم والإقامة والخلود والبقاء أبد الآباد. ما حالنا في هذه الحياة الدنيا؟ قال: ولكننا سبي العلم. ولكننا سبي العلم، الآن نحن في سبي العلم، والمراد بالعدو الشيطان. قال الله تعالى: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. وقال تعالى: فقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة بالأشقى. وقال: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين. نقل ابن كثير رحمه الله في كتابه التفسير عن بعض العلماء أنه قال: وتحت هذا الخطاب نوع لطيف من العتاب، أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو. يقول بعض العلماء: تحت هذا الخطاب نوع لطيف من العتاب، كأنه يقول: إنما عاديت إبليس من أجل أبيكم ومن أجلكم، فكيف يحسن بكم أن توالوه؟ بل اللائق بكم أن تعادوه وتخالفوه ولا تطاوعوه. ثم أخذ يبين غربة الإنسان وأنه في هذه الدنيا كالغريب وكعابر السبيل. يقول: وقد زعموا، والزعم هنا أي الأخبار، الزعم المراد به الأخبار، أخبروا وذكروا قال أمر معروف أن الغريب إذا نأى وشقت به أوطانه فهو مؤلم. الشخص الغريب الذي ذهب عن بلاده وعن أهله وعن قرابته وعن مسكنه وعن وشقت به الأوطان بعدت، كيف تكون حاله؟ يكون مؤلم، قلبه مؤلم وغير مرتاح، وينتظر الساعة التي يرجع فيها إلى وطنه. وهو رحمه الله يصور المؤمن بهذه الحالة، أنه غريب وخارج وطنه ومؤلم، ينتظر الساعة التي يرجع فيها إلى وطنه الأصل ومنازله الأولى. ثم يبين ذلك بقوله: وأي اغتراب فوق غربتنا التي لها أضحك الأعداء فينا تحكم. أي غربة أعظم من هذا؟ أي غربة أعظم من هذا التي أضحك الأعداء فينا تحكم؟ قد جاء في الحديث عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال، أخذ بمنكب بن عمر وقال: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر السبيل. وحي على روضاتها وخيامها، أقبل أيها المؤمن وجد واجتهد، حي على روضاتها وخيامها، روضات الجنة وخيام الجنة. قد قال الله تعالى: والذين آمنوا وعملوا الصالحات في روضات الجنات. وقال: فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهم في روضة يحبرون. وقال تعالى: حور مقصورات في الخيام. ومر معنا الحديث: إن في الجنة خيمة من لؤلؤ مجوفة، إلى آخر الحديث. يقول ابن القيم رحمه الله في كتاب حادي الأرواح بمناسبة ذكر هذا الكتاب، هو يصلح أن يكون شرح لهذه الأبيات، ما أردت أن تستمع لشرح الله وتفصيل وعرض لأذنته فيما يتعلق بهذه الأبيات إنما يتعلق بنعيم الجنة والحور إلى آخر، اقرأ هذه الأرواح يكفيك ويشفيك. فهو كتاب جدير بأن يقرأ وأن يمر عليه طالب العلم ولو مرة، يقرأ كاملا ينفعك الله به نفعا. يقول في حال الأرواح: وهذه الخيام التي لأهل الجنة غير الغرف والقصور، وهذه الخيام غير الغرف والقصور، بل هي خيام في البساتين وعلى شواطئ الأنهار، في غير الغرف والقصور التي عدها الله سبحانه وتعالى لأهل الجنة. وقوله: وحي على عيش بها ليس يسأم، أي لا يسأم من صاحبه ولا يمن. ومعنى ذلك أنه لا يريد التحول عنه والانتقام، لأنه لا يمن منه، لكن مساكن الجنة، بساتين الجنة، خيام الجنة. الآن لو أن مثلا إنسان نصبت له خيام في روضة من أجمل ما يكون، وخيام من أحسن ما يكون، أول ما يصل يبتهج بها غاية بهجة، لكن يجلس فيها 3 أيام 4 أيام، أسبوع، أسبوعين، شهر إن كثر، ثم يمل منها تماما ولا يطيق أن يجلس مهما كانت من الحسن يمل. لكن تلك الخيام، تلك القصور، وذاك النعيم لا يسأل ولا يرغب أن يتحول عنه، لما يتجدد التمتع والهناء به. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى: لا يرغون عنها حوار، أي تحول. قال ابن كثير رحمه الله في قوله لا يرغون عنها حولا تنبيه على رغبتهم فيها وحبهم لها، مع أنه قد يتوهم في من هو مقيم في المكان دائما أن يسأله أو يمله. فأخبر أنهم مع هذا الدوام والخلود السرمدي لا يختارون عن مقامهم ذلك متحولا ولا انتقالا ولا رعنا ولا رحلة ولا بدلا. وحي على السوق الذي فيه يلتقي المحبون ذاك السوق للقوم يعلم، أي أن في الجنة سوق، ويذهب أهل الجنة إلى ذلك السوق. يشير رحمه الله لما خرج الإمام مسلم في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن في الجنة لسوقا يأتونها كل جمعة، فتهب رياح الشمال فتحفو في وجوههم وثيابهم فيزدادون حسنا وجمالا، فيرجعون إلى أهليهم وقد ازدادوا حسنا وجمالا، فيقول لهم أهلهم: والله لقد ازددتم بعدنا حسنا وجمالا، فيقولون: وأنتم والله لقد ازددتم بعدنا حسنا وجمالا. فأهل الجنة يذهبون إلى السوق، ثم ذاك السوق عندما يذهب إليه هل يأخذ بثمن كل ما أراد شيء يدفع الثمن وحاسب لا تحاسب وهات الباقي إلى آخره؟ هل هي بثمن؟ قال: فما شئت خذ منه بلا ثمن، ما شئت خذ منه، أي شيء يطيب لك في ذلك السوق خذ بلا ثمن، بلا ثمن لله. لماذا؟ لماذا بلا ثمن؟ قال: فقد أسلف التجار فيه وأسلف، يعني دفع الثمن مقدم في الدنيا الذي وطاعة الله، فالثمن مقدم، دفع مقدما في هذه الحياة الدنيا. ولهذا يدخل المؤمن سوق الجنة ويأخذ ما شاء بلا ثمن. وحي على يوم المزيد الذي به زيارة رب العرش، فاليوم موسم، اليوم يعني الدنيا موسم للعمل، حتى يكون الإنسان من أهل ذلك اليوم الذي هو يوم المزيد. حي على يوم المزيد، أي أقبل، الذي هو يوم يرى المؤمنون ربهم سبحانه وتعالى. وقد قال الله في القرآن: لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. وقال: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. والزيادة والمزيد هو الرؤية، رؤية الله سبحانه وتعالى. وحي على يوم المزيد الذي به زيارة رب العرش. به أي ذلك اليوم، ومعنى به أي فيه، فالباب معنى به زيارة رب العرش أي الذهاب للنظر إلى الله والتمتع بذلك رب العرش سبحانه وتعالى. وحي على واد هنالك أفيح أي واسع، وتربته من أكثر المسك أعظم، والأذفر هو أجود المسك، يعني مسك أذفر يعني أجود ما يكون، أجود ما يكون وأحسن ما يكون وأعظم ما يكون. منابر من نور هناك وفضة، ومن خالص العقيان لا تتفصل، ومن حولها كثبان مسك مقاعد لمن دونه هذا العطاء المفخر. قد مر معنا قبل قليل الحديث، حديث يوم المزيد يوم الجمعة، وكيف أن هناك من هم على منابر، وكيف منهم من على كثبان مسك. مر معنا الحديث بذلك، منابر من نور هناك وفضة، ومن خالص العقيان لا تتفصم، ومن حولها كثبان مسك مقاعد لمن دونه، أي لمن دون أولئك هذا العطاء المفخم، يعني هذا العطاء المفخم العظيم الكبير، فيجلسون هذه المقاعد وكل منهم يرضى بمقعده ويقنع به ويراه أتم ما يكون وأحسن ما يكون. اتفقنا أن السؤال بواقع، وإذا اتفقنا على شيء نلتزم به. ومن حولها كثبان مسك مقاعد لمن دونهم هذا العطاء يرون به الرحمن جل جلاله فيه، به فيه أي في ذلك اليوم يوم المزيد، يرون الرحمن جل جلاله سبحانه وتعالى. كرؤية بدر التم لا يتوهم، أي بدر التمام، البدر عندما يكتمل، كرؤية بدر التم لا يتوهم، أو الشمس، أو كرؤية الشمس صحوا ليس من دون أفقها سحاب ولا غيم، ولا غيم هناك ليغيم، أي يرونه رؤية حقيقية بأمصارهم كرؤية القمر ليلة البدر، وكرؤية الشمس صحوا ليس بينهم وبينها سحاب، كما ثبت بهذا وبهذا الحديث عن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. فبينهم في عيشهم وسرورهم وأرزاقهم تجرى عليهم وتقسم، بينما هم على هذه الحال من التنعم والتلذذ والهناء، إذا هم بنور، وإذا هنا للفجاءة، إذا بنور ساطع قد بدا لهم، إذا بنور ساطع بدا لهم أي ظهر وأشرق نور، إذا هم بنور ساطع قد بدا لهم وقد رفعوا أبصارهم، أي ينظرون إلى جهة هذا النور الذي سطع، وقد رفعوا أبصارهم فإذا هم بربهم، نظروا إلى جهة النور الذي سطع فإذا هم بربهم من فوقهم قائلا لهم سلام عليكم طبتم ونعيتم. ومر معنا الإشارة إلى الحديث الذي يروى في هذا. وقوله السلام عليكم، قوله السلام عليكم ليس دعاء وإنما إخبار، ليس من باب الدعاء وإنما باب الإخبار، يخبر الله يخبرهم سبحانه بأنهم في سلام وفي نعيم وفي لذة، سلام عليكم طبتم ونعمتم. سلام عليكم يسمعون جميعهم بآذانهم تسليمه ليسلموا، يسمعون تسليم الله بصوته هو سبحانه وتعالى، يسمعونه بصوته هو سبحانه وتعالى، فيجمع لهم بين رؤيته وسمع صوته جل وعلا. يقول سلوني ما اشتهيت، فكل ما تريدون عندي إنني أنا أرحم، سلوني ما شئت. فقالوا جميعا نحن نسألك الرضا، فأنت الذي تولي الجميل وترى، نسألك أن ترضى عني وأن تحل علينا رضوانك، فيعطيهم هذا. والله يقول في القرآن ورضوان من الله أكبر، فيحل تبارك وتعالى عليهم رضوانه، ويشهد جمعهم عليه تعالى الله أكبر، أي يمن عليهم سبحانه وتعالى بأن يحل عليهم رضوانه وأن يكرمهم سبحانه وتعالى برضوانه، فلا يسقط عليهم أبدا. وكما قدمت مر معنا الحديث بذلك، وعند البيت رقم 171 الذي رواه الإمام الطبراني وحسنه الألباني، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاني جبريل وفي يده كهيئة المرآة البيضاء، إلى آخر الحديث. نعم.
قال رحمه الله: فروحك قدرك إن أردت وصالهم، فما غلت نظرة تشري بروحك منهم، فبالله ما بقومه هو مؤمن بهذا ولا يسعى له ويحكم، ولكنما التوفيق بالله منه يخص به من شاء قبلا ويدعمه. فيا بادعا هذا بنقص معجل، كأنك لا تدري فلا سوف تعلم، فقدم فلدت النفس نفسك إنها هي الثمن المبذول حين تسلم، وخط غمرات الموت والطمع لجل المحبة في غضبانهم تتسلم، وسلم لهم ما عاقبوك عليه إن ترد منهم أن يبذلوا ويسلموا، فما ظهرت بالوصل نفس مهينة، ولا فاز عبد بالبطالة ينعم، وإن تك قد عاقدت سعدا فقلبك المعنى رهين في يديها مسلم، وقد ساعدت بالوصل غيرك فالهوى لها منك والأقصى بها يتنعم، فدعها وسلم نفس عنها بجنة من العلم في روضاتها الحق يقسم، ومن تحتها الأنهار تخفق دائما، وطير الأمان فوقها يتونم، وقد ذللت منها القبور فمن يرد جناها يلده كيف شاء ويطعم، وقد فتحت أبوابها وتزينت لخطابها، فالحسن فيها مقسم، وقد طاب منها نزلها ومقيلها، فطوبى لمن حلوا بها وتنعموا، أقام على أبوابها داعي الهدى، هلموا إلى دار السعادة تغنموا، وقد غرس الرحمن فيها غراسه، من الناس والرحمن بالخلق أعلم، ومن يغرس الرحمن فيها فإنه سعيد، وإلا فالشقاء محتم، لقد فاز أقوام وحازوا مرابحا لتركهم الدنيا والإقبال منهم على ربهم طول الحياة وحبهم على نهج ما قد سلموا فهم، ثم الصلاة على النبي وآله وأصحابه خير الأنام المحكم.
يقول رحمه الله تعالى ناصح: فروحك قدرك، إن أردت وصالته. قدم نفسك وقدم لنفسك إن أردت وصالة. فما غلت نظرة تشري بروحك منه، أي هذا النعيم وعظمه، رؤية الله والفوز برضوانه لا يغلو عنده أي ثمن. فقبل بروحك، قدم، تقرب إلى الله، جاهد نفسك على العمل، إياك والتفريط. ثم يقول له: ها أنت الآن قد سمعت، سمعت بهذا النعيم وهذا الثواب وهذا الأجر الذي أعده الله سبحانه وتعالى، وأيضا سمعت قبل ذلك العقوبات والأهوال والشدائد. فيقول رحمه الله: فبالله ما عذر امرئ هو مؤمن بهذا ولا يسعى له ويقدم. فبالله ما عذر امرئ هو مؤمن بهذا ولا يسعى له ويقدم. أي عذر للإنسان، أي عذر للإنسان قد سمع بهذا النعيم وبهذا الثواب وبهذه، ثم لا يسعى ولا يقدم. ثم أشار إلى مسألة مهمة وكبيرة جدا، نسأل الله الكريم. قال: ولكنما التوفيق بالله، ولكنما التوفيق بالله. يعني مهما سمعت ومهما قرأت ومهما وعظت ومهما ذكرت، توفيقك بيد الله، وما توفيقي إلا بالله. والله سبحانه وتعالى هو الهادي، هو الذي يختص سبحانه وتعالى برحمته من يشاء. ولهذا سل الله التوفيق وألح على الله أن يوفقك، أن يسددك، أن يثبتك، أن يعينك. ألح على الله، فالأمر بيدك. قال تعالى: بل الله يزكي من يشاء، ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا، ولكن الله يزكي من يشاء. ولكنما التوفيق بالله، إنه يخص به من شاء فضلا ويعلم. هو المتفضل وحده سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل: قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم، يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. فإذا بهذا البيت والبيت الذي قبله ينبه رحمه الله على أمرين جليلين للغاية عليهما مناط السعادة. البيت الأول فيه بذل الأسباب، والبيت الثاني فيه اللجوء إلى الله بطلب العون والتوفيق والتسديد، كما قال عليه الصلاة والسلام في الجمع بينهما: احرص على ما ينفعك واستعن بالله. ثم يقول المحدث رحمه الله تعالى: فيا بائعا هذا ببخس معجل، يا بائعا هذا النعيم وهذه الفضائل وهذه المكرمات وهذه الأجور وهذا الثواب ببخس معجل، والبخس هو الناقص، ببخس معجل وأيضا ثاني لا يبقى، كأنك لا تدري. يعني تفعل هذه الأمور كأنك لا تدري وكأنك لا تعلم. بلى سوف تعلم، سيأتي عليك يوم وتعرف وتندم، إلا من يكرمه الله سبحانه وتعالى بالتوبة والإنابة، وإلا سيعلم علما تكون معه الندامة الشديدة ولا تفيد. قوله فيا بائعا جاء في الحديث عن نبينا عليه الصلاة والسلام قال: كل الناس يغدر، فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. وجاء في الحديث الآخر: يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، أو يمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. هذا مثل ما أشار في قوله فيا بائعا هذا ببخس، يبيع دينه بعرض من الدنيا. قال ابن القيم رحمه الله في إغاثة اللهفان: فيا حسرة المحب الذي باع نفسه لغير الحبيب الأول بثمن البخس. وشهوة عاجلة، ذهبت لذتها وبقيت تبعتها، وانقضت منفعتها وبقيت مضرتها، فذهبت الشهوة وبقيت الشقوة، وزالت النشوة وبقيت الحسرة. فوا رحمتاه لصب جمع له بين الحسرتين. صب أي محب، فيا حسرتاه. فوا رحمتاه لصب جمع له بين الحسرتين، حسرة فوات المحبوب الأعلى والنعيم المقيم، وحسرة ما يقاسيه من النصر في العذاب الأليم. فهناك يعلم المخدوع أي بضاعة أضاع. فقدم فدك النفس. بالله تأمل كلام هذا الناصر، وتأمل أيضا كلمته، يقول فدك النفس، يتكلم بحرقة ونصيحة وشفقة وحب وحرص. فقدم فدتك النفس، إنها هي الثمن المبذول حين تسلم، أي حين تتحقق السلامة والنجاة، الثمن هو نفسك، قدمها وخذ غمرات الموت أي شدته، وارق معارج محبة في مرضاتهم تتسلم أي ترتفع درجة درجة تعلو في مراقي الكمال ومنازل الرفعة. وسلم لهم ما عاقدوك عليه إن ترد منهم أن يبذلوا ويسلم، أي ما عاقدت عليه الله وعاهدته ابذل ذلك والتزم به ووفي به، إن أردت أن يثيبك سبحانه وتعالى ويكرمك وينجيك من عذابه وسخطه جل وعلا. وبهذه الأبيات يشير إلى قوله تعالى إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. وفي الحديث من خاف أدلج ومن أدلج بلغ المنزل، ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. وقال الله تعالى ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. يقول العلامة بن سعدي رحمه الله مبينا كلاما حول هذا المعنى الوارد في هذه الأبيات أو في هذه الآيات، يقول رحمه الله إذا أردت أن تعرف مقدار الصفقة، إذا أردت أن تعرف مقدار الصفقة فانظر إلى المشتري من هو، وهو الله جل جلاله، وإلى العوض وهو أكبر الأعواض وأجلها جنات النعيم، وإلى الثمن المبذول فيه وهو النفس والمال الذي هو أحب الأشياء للإنسان، وإلى من أجرى على يديه عقد هذا التبايع وهو أشرف الرسل، وبأي كتاب الرقم وهي كتب الله الكبار المنزلة على أفضل الخلق. قال ابن القيم رحمه الله فما ظفرت بالوصل نفس مهينة. النفس المهينة التي أهانت صاحبها وأوقعته في الخسائس وفي الرذائل قد خاب من دساها، ما يفوز بالظفر ولا يحصل الغنيمة والفوز إذا كانت نفسه مهينة، ولا أيضا فاز عبد بالبطالة ينعم، أي يعيش بالبطالة، أي عاطل عن العمل والعبادة والتقرب إلى الله والاستعداد والتهيؤ لذلك اليوم، مثل هذا لا ينعم ولا يفوز بنعيم الله وثوابه. وإن تك قد عاقتك سعدا، كنت قد عاقدت سعدا يعني عاقك عن هذا النعيم الذي وصف لك نعيم الدار الآخرة سعدا، عبر بصعده هنا عن الدنيا، عبر بصعده هنا عن الدنيا وزينتها وفتنتها، وأيضا ما فيها من فتنة النساء. عبر بصعدة، قال إن تكو قد عاقبت صعدة، أي فتنتك وشغلت قلبك الدنيا عن الآخرة، فقلبك المعنى رهين في يدها مسلم، أي أصبح قلبك بهذه الحال رهين في يد الدنيا ومسلم لها، أصبحت تنطلق تحت ما يكون فيها من فتن ومغريات وصواد وملهيات، وقد ساعدت بالوصل غيرك، قد ساعدت بالوصل غيرك، يعني أنت تكون شغوف بها وما تعطيك شيء، تعطي غيرك، تكون مولع حبا بها وبزينتها فلا تعطيك شيء، تعطي غيرك، وقد ساعدت بالوصل غيرك فالهوى لها منك، يعني لك لها منك هوى عظيم وحب وما تعطيك شيء، لا تعطيك شيء، تعطي غيرك ولا تعطيك، وأنت مولع بها وشغوف ومفتتن بها ومتولع بها وما تعطيك شيء، وسبحان الله لا يزال ولوعا شغوفا بها وهي لا تعطيه شيئا، وقد ساعدت بالوصل غيرك فالهوى لها منك والأقصى بها يتنعم، وغيرك يتنعم بها وأنت ما يكفي في هذا حال الكفار بها، كيف عندهم من أنواع التنعم والملذات، مرة أشار الحديث الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، فدعها وسل النفس عنها بجنة من العلم في روضاتها الحق يبسم، يعني سل نفسك عنها وعن فتنها وعن مغرياتها، كل ما دعتك إلى فتنة وكل ما دعتك إلى شيء من ذلك سل نفسك، قل لها يا نفس الجنة قدام، إياك وأن تفوتي خيرات الجنة بهذه الفتن التي تبرز للإنسان في الدنيا. يقول عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم: يؤتى بأنعم أهل الدنيا من أهل النار يوم القيامة، فيصبح في النار صبا. ثم قال: يا ابن آدم، هل رأيت خير قط؟ أنعم أهل الدنيا، يقال له: هل رأيت خير قط؟ هل مر بك نعيم قط؟ فيقول: لا والله. أنعم أهل الدنيا، يقول: لا والله يا رب، يعني ما رأيت نعيم قط ولا ذقت نعيم، غمسة واحدة صرة واحدة في النار كل النعيم الذي كان في الدنيا كله ينتهي. ويسأل: هل رأيت نعيم؟ هل ذقت نعيم؟ يقول: لا والله. ويؤتى بأشد الناس بؤسا في الدنيا من أهل الجنة، فيصبغ صبغة في الجنة فيقال له: يا ابن آدم، هل رأيت بؤسا قط؟ هل مر بك شدة قط؟ فيقول: لا والله يا رب، ما مر بي بؤس قط ولا رأيت شدة. ثم يذكر في من نعيم الجنة، قال: ومن تحتها الأنهار، يعني سل نفسك بهذا، سل النفس عنها بجنة من العلم في روضاتها الحق يبسم، يعني تذكر نعيم الجنة أنواعها أنهارها إلى آخره. وهذه طريقة جميلة جدا للسلام من فتنة الدنيا، كل ما دخلت عليك فتنة أدخل قلبك في نعيم الجنة، أنهارها أشجارها حور العين كذا. ولهذا حقيقة جدا مفيد أن يقرأ حادي الأرواح، اقرأ بتأني بحيث تكون هذه المعاني موجودة، كل ما جاءت فتنة يذهب إلى ذاك النعيم بقلبه حتى ينصرف قلبه عن الفتنة. وابن القيم رحمه الله سماه وأحسن في التسمية حادث أرواح إلى بلاد الأفراح. الحادث هو السائق. فأنت إذا قرأت هذه القراءة وهذا العلم وهذا الاطلاع يسوقك بإذن الله سبحانه وتعالى إلى بلاد الأفراح. ومن تحتها الأنهار تخفق دائما، يعني من تحت أنهار الجنة، وطير الأماني فوقها يترنم، يعني فيها من أنواع الملذات الأنهار والطير والخيرات، وقد ذللت منها القطوف كما قال عز وجل: ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا. قال ابن كثير رحمه الله في تفسيره لقوله تعالى: وذللت قطوفها تذليلا، أي من متى تعاطاها، قطوف الجنة التي الثمار متى تعاطاها دنا القطف، متى ما أراد ورغبه دنا القطف إليه وتدلى من أعلى غصنه كأنه سامع طائع، كما قال تعالى في آية أخرى: وجنى الجنتين دان، وقال تعالى: قطوفها دانية. قال مجاهد: وذللت قطوفها تذليلا، إن قام ارتفعت بقدره، وإن قعد تدلت له حتى ينالها، وإن اضطجع تدلت له حتى ينالها، قطوفها دانية. فذلك قوله تذليلا. وقال قتادة: لا يرد أيديهم عنها شوك ولا برج، لا يرد أيديهم عنها شوك ولا برج. تذليلا يعني كلمة مطلقة، وهذه كلها أفراد من المعاني، من معاني التذليل لقطوف الجنة. ومن معاني أيضا التذليل أنهم يقطفون متى شاء، كما جاء هذا المعنى عن البراء. وقد فتحت أبوابها وتزينت لخطابها، فالحسن فيها مقسم. أبواب الجنة فتحت وهيئت وأعدت، قد فتحت أبوابها وتزينت لخطابها، أي المؤمنين، المؤمنون هم خطاب الجنة، فالحسن فيها مقسم أي منوع. وقد طاب منها نزلها ومقيلها، أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا. وقوله فتحت أبوابها كما في سورة الزمر: حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم. وقد طاب منها نزلها ومقيلها فطوبى لمن حلوا بها وتنعموا، طبتم فادخلوها خالدين. أقام على أبوابها داعي الهدى، أقام على أبوابها داعي الهدى، هلموا إلى دار السعادة تغنم. يشير إلى أن الله سبحانه وتعالى بعث المرسلين، بعث المرسلين دعاة إلى جنات النعيم ومحذرين من النار وسخط الجبار، مبشرين ومنذرين. هذا معنى قوله أقام على أبوابها داعي الهدى. فالله عز وجل بعث الرسل دعاة إلى الجنة، مبشرين بالجنة لمن أطاع الله، ومحذرين من النار من أسخطه سبحانه وتعالى. وقد غرس الرحمن فيها غراسا من الناس، غرس الرحمن فيها غراسه من الناس، والرحمن بالخلق أعلم، أي أهل الجنة الله سبحانه وتعالى يعلم، وقد أعدهم لها وهيأهم لأعمالها ووفقهم للقيام بذلك. قد غرس الرحمن فيها غراسه من الناس، والرحمن بالخلق أعلم، ومن يغرس الرحمن فيها فإنه سعيد، أي من يكتبه الله في عداد أهل الجنة فيعمل بعملها، والله سبحانه وتعالى يعلم بأهل الجنة، فهو السعيد. وجاء في الحديث سنن ابن ماجه وغيره عن أبي عنبة الخولاني رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يزال الله يغرس في هذه الدنيا غرسا يستعملهم في طاعته. هذا مراد ابن القيم بقوله من يغرس الرحمن، فلا يزال الله يغرس. فأهل الجنة هم غرس الرحمن، وفقهم وسددهم وأعانهم وثبتهم وهداهم. وهذا يذكرنا بقوله رحمه الله تعالى فيما مضى قريبا: ولكنما التوفيق بالله، ولكنما التوفيق بالله، وإلا فالشقاء محتم، أي متحقق وحتم حاصل، إلا من كتب الله له جل وعلا السعادة وكتبه من أهل الجنة. لقد فاز أقوام وحازوا مرابحا بتركهم الدنيا والإقبال منهم على ربهم طول الحياة. فازوا فوزا عظيما وحازوا مرابحا فخمة كبيرة. بماذا؟ بتركهم الدنيا والإقبال منهم على الله. فازوا هذا الفوز العظيم بماذا؟ ما السبب؟ قال: بتركهم الدنيا، أي لم تشغلهم الدنيا عما خلقوا لأجله وأوجدوا لتحقيقه. إن لله عبادا فطنا طلقوا الدنيا وخافوا الفتنة نظروا إليها فلما علموا أنها ليست لحي وطنا اتخذوها لجة، جعلوها لجة واتخذوا صالح الأعمال فيها سفنا. بتركهم الدنيا والإقبال منهم على ربهم طول الحياة، أي طول بقائهم في هذه الحياة الدنيا وهم مقبلون على ربهم سبحانه وتعالى. وحبهم على نهج ما قد سنه فهموهم، أي هم القوم وهم أهل السعادة وهم أهل النعيم، فطريقهم طاعة الله، وحبهم هو النهج الذي رضيه سبحانه وتعالى له. ثم ختم رحمه الله تعالى بالصلاة والسلام على النبي الكريم على الصحب والآل، وأيضا ختم بوصف النبي بقوله: خير الأنام المحكم، صلاة الله وسلامه عليه. بمناسبة خاتمة الأبيات بقوله: بتركهم الدنيا والإقبال منهم على ربهم، الإقبال على الله، الناس في هذه الحياة الدنيا كل يركض يبحث عن السعادة، كل يركض يبحث عن السعادة، كل له مسلك، كل له طريقة، لكن من السعيد؟ نقل ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه الجواب الكافي، قال بعض العلماء: فكرت في سعي العقلاء فرأيت سعيهم كلهم في مطلوب واحد، رأيت سعيهم كلهم في مطلوب واحد وإن اختلفت طرقهم في تحصيله، رأيتهم جميعهم إنما يسعون في دفع الهم والغم عن نفوسهم، يعني كلهم يسعون في أن يذهب هذا الهم والغم وأن يكونوا سعداء، في دفع الهم والغم عن نفوسهم. فهذا في الأكل والشرب، يطرد الهم والغم بالأكل والشرب، وهذا في التجارة والكسب، وهذا بالنكاح، وهذا بسماع الغنى والأصوات المضربة، وهذا باللهو واللعب. فقلت: هذا المطلوب مطلوب العقل، ولكن الطرق كلها غير موصلة إليه.
ولكن الطرق كلها غير موصلة إليه، بل لعل أكثرها إنما يوصل إلى ضده، إنما يوصل إلى ضده. ولم أرى في جميع هذه الطرق طريقا موصلا إليه إلا الإقبال على الله وحده. لم أرى في جميع هذه الطرق طريقا موصلا إليه، يعني طرد الهم والغم وتحقق السعادة، إلا الإقبال على الله وحده ومعاملته وحده وإيثار مرضاته على كل شيء. فإن سلك هذا، فإن سالك هذا السالم فاته حظه من الدنيا، فاته حظه من الدنيا. فإن سالك هذا فاته حظه من الدنيا فقد ظفر بالحظ العالي الذي لا فوت معه. وإن حصل العبد حصل له كل شيء، وإن فاته فاته كل شيء. إن أقبل على الله فاز برضاه، إن حصل هذا له حصل له كل شيء، وإن فاته فاته كل شيء. وإن ظفر بحقه من الدنيا ناله على أهل الوجوه، إذا كان مقبلا على الله ووفر بحقه من الدنيا ناله على أهل الوجوه، فليس للعبد أنفع من هذه الطريق ولا أوصل منها إلى لذته وبهجته وسعادته. نسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يقبل بقلوبنا جميعا عليه، وأن يوفقنا لمرضيه، وأن يصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأن يصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأن يصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، وأن يجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر، وأن يغفر لنا ولمشايخنا وللإمام ابن القيم رحمة الله عليه ولجميع علماء المسلمين وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يقربنا إلى حبك. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم عنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وانكر لنا ولا تنكر علينا، واهدنا ويسر الهدى لنا، وانصرنا على من بغى علينا. اللهم اجعلنا لك شاكرين، لك ذاكرين، إليك أواهين منيبين، لك مخبتين، لك مطيعين. اللهم تقبل توبتنا واغسل حوبتنا وثبت حجتنا واهد قلوبنا وسدد ألسنتنا. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم إنا نسألك التوفيق والسداد والعون على كل خير، وأن لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأن تصلح لنا شأننا كله، إنك سميع الدعاء، وأنت أهل الرجاء، وأنت حسبنا ونعم الوكيل. وأختم مذكرا نفسي وإياكم بقول ابن القيم رحمه الله في البيت رقم 216: فبالله ما عذر امرئ هو مؤمن بهذا ولا يسعى له ويقدم. نسأل الله عز وجل أن يجعل هذا الذي تعلمناه حجة لنا لا علينا، وأن ينفعنا به، وأن يعيننا على القيام بما يرضيه سبحانه وتعالى، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأن يصلح لنا شأننا كله، إنه تبارك وتعالى سميع قريب مجيب. وأيضا أختم هذا اللقاء بالدعاء لكم أن يجزيكم خيرا على جلوسكم وصبركم واحتسابكم، جعل الله ذلك في ميزان حسناتكم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.